Dengar dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fama huwa alladhi akhadnahu amsi? Naam. Akhadna المنادى والمنادى بفتح الدال هو المطلوب إقباله مطلقا في اللغة واصطلاحا المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها. أيهما أحسن يا إخواني، أن نقول المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، أو نقول المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء؟ أيهما أحسن يا أخي مختار؟ بحرف من حروف النداء، لماذا؟ وذاك ما فيه تقييد، ذاك ما فيه تحديد. نعم، إيش عندك يا أخانا نبيل؟ أيهما أحسن يا أخي عبد العزيز؟ كلاهما سواء. كيف عرفت أن كليهما سواء؟ أنت مصلح ما؟ نعم يا أخي حسين، كلاهما سواء. وأنت يا خانة أخي علي، ها من عنده شيء؟ من عنده شيء؟ نعم، مثل ما قال الأخ، لماذا؟ وذاك، وذاك ما في تحديد، بياء أو إحدى أخواتها، ما في تحديد. نعم، من عنده شيء؟ تفضل. ها ها، وافق عبد العزيز. نعم، لا إله إلا الله. نعم، أيهما أحسن؟ كلاهما سواء. طيب، الذي يظهر أن التعبير بياء أو إحدى أخواتها أحسن، لماذا؟ لأن فيه التنصيص على بعض حروف النداء، وهي الياء التي هي أم حروف النداء. فلما نقول المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، هذا فيه ماذا؟ فيه التنصيص على ماذا؟ على حرف من حروف النداء. لكن إذا قلنا المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء، الذي ما يعرف حروف النداء، الذي ما يعرف ولقد سمع بحروف النداء مثلا، على كل هذا التعبير أحسن، بيا أو إحدى أخواتها، فيه التنصيص كما سميتم على بعض حروف النداء، تنصيص وهو يا وإحدى أخواتها المذكورة في أبواب النحو. طيب، المنادى ينقسم إلى كم؟ نعم، إلى قسمين. المنادى إلى خمسة أقسام: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. هذه خمسة. طيب، ما حكم المنادى؟ ما حكم المنادى؟ نعم، نعم، المنادى له حكمان، إما البناء وإما الإعراب. فيبنى إذا كان نكرة مقصودة أو مفرد علم، يبنى على إيش؟
يبنى على ما يرفع به في حالة إعرابه، سواء كان يرفع بالضمة أو بما ينوب عنها. طيب، وإذا كان ما هو الذي ينصب؟ النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه حكمها النص وجوبا. بارك الله فيكم.
كتابنا المقتدى العلم وما كان فعله سابقا على المدينة.
ايش نقول يا اخي قائد؟ يا ابو زيد ولا يا ابي زيد؟
يا ابا زيد.
يا ابا، ما نقول يا ابو ولا ولا يا ابي. لماذا؟ لانه مضاف، والاسماء الخمسه اذا نصبت تنصب بايش؟ الألف نيابة عن الفتحة. سنت. طيب،
المفرد العلم هو ما كان تعريفه سابقا على المدى.
نعم، يعني كان معرفا قبل أن نناديه. زيد معرفة قبل أن نناديه. طيب، انتهينا من المنادى. قول المصنف من غير تنوين، قول المصنف من غير تنوين. نعم، ها، زيادة توضيح هكذا. هو ما له حاجة. ليش ما له حاجة؟ لأن كل مبني لا ينون، فلما قال من غير تنوين هو أراد زيادة توضيح، لأن الكتاب موضوع لمن؟ للمبتدئ. طيب، هذا أحسن ما يحمل عليه كلام المصنف، الاعتذار إن أمكن أحسن من التخطئة. الاعتذار إن أمكن أحسن من التخطئة. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كان الشخص هو صاحب الكتاب لا أحب أن يخرج كلامه بتخريج ماذا؟ تخريج حسن. أن يخرج كلامه بتخريج ماذا يا إخواني؟ حسن. وأن يحمل على المحمل الحسن، على المحمل الحسن لا على الخطأ والزلل. فإذا أمكن بدون تعسف ولا تكلف فليحمل على المحمل الحسن وعلى التخريج السليم. متى يكون هذا يا إخواني؟ إذا أمكن، إذا أمكن. أما إذا كان الخطأ واضحا ما له أي محمل فيقال أخطأ، وليس أحد معصوما ماذا؟ من الخطأ. لا، ماذا يا إخواني؟ ما في أحد بعد الرسل معصوم من الخطأ. وكما يقال كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا قيل هذا الكتاب فيه الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، أخطاء معدودة محصورة بعدد يسير، هذا يعتبر خير كثير إذا كان ولابد من وجود أخطاء. وأما بالنسبة لاختلاف وجهة النظر يا إخواني فهذا موجود. أنت قد تقرر شيئا، غيرك يقرر ماذا؟ شيئا آخر، هذا لا يعتبر خطأ. مثلا نحن نقول النواصب أربعة، قد يأتي واحد يقول هذا خطأ، النواصب كم؟ عشرة. لا، يقال هذا اختلاف، هذا ما هو خطأ محض. هنا ما هو خطأ محض؟ لا، هذا اختلاف وجهة النظر. أنت رأيت هذا وغيره رأى هذا، والأمر واسع في المسائل العلمية المختلف فيها بين أهل العلم. واضح هذا الكلام يا أخواني؟ وربما هذا المخطئ رجع عن هذا الخطأ وظهر له أن هذا هو الصواب مثلا، أن هذا هو الصواب. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله. هنا يصلح أن يقال باب المفعول من أجله، وأن يقال باب المفعول من أجله. فإذا قيل باب المفعول من أجله تحذف ماذا يا إخواني؟ إذا قيل باب المفعول من أجله تحذف النقطتان، تحذف ماذا؟ النقطتان، لأنه مضاف ومضاف إليه، ما يفصل بينهما بهذه الفاصلة. إيش الصواب؟ إيش الصواب يا إخواني؟ عندنا الآن هنا باب، الباب الثانية مضمومة، هذا خطأ. لا، أنه نون الباب حتى يقال باب المفعول من أجله، ولا أنه حذف ماذا؟ النقطتين، هذا خطأ مطبعي. باب المفعول من أجله، باب مضاف وماذا؟ والمفعول مضاف إليه، وباب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. عندنا في التعليق رقم واحد قال العمريطي رحمه الله: والمصدر انصب إن أتى بيانا لعلة الفعل الذي قد بانه. والمصدر انصب إن أتى بيانا لعلة الفعل الذي قد كان. طيب، أقول: التاسع من المنصوبات المفعول من أجله، ويسمى أيضا المفعول لأجله والمفعول له. كم هذه؟ ثلاث تسميات. كم هذه؟ ثلاث تسميات. يقال له مفعول له، ومفعول لأجله، ومفعول ماذا؟ من أجله. وهل بقي له تسمية أخرى؟ ها؟ إيش؟ هل بقي له تسمية أخرى؟ المصدر المنصوب على العلة، أحسنت. وأيضا ها يا أصحاب القطر الذين يدرسون معنا في القطر، المصدر المعلل، المعلل لما قبله، المصدر المعلل لما قبله. كم هذه؟ خمس. هذا السؤال للإخوة الكبار طبعا، ونحن الصغار نبقى على ماذا؟ على هذه الثلاث التسميات، على هذه الثلاث التسميات. والإخوة الكبار الذين يحضرون يشكرون جزاهم الله خيرا، مع أنهم مستغنون عن هذا الدرس لما عندهم من الخير، ولكن جزاهم الله خيرا، من تواضع لله رفعه. والدرس لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. أحيانا قد يتعلم الطالب ماذا يا إخواني؟ أسلوب التدريس. قد يتعلم أسلوب التدريس، أسلوب الإلقاء، مناقشة المدرس للطالب مثلا، طرح الفوائد. قد يستفيد أيضا الأخلاق، أخلاق المدرس مع الطالب. كل هذا يستفيده الإنسان من حلقات العلم ومن أهل العلم. أقول التاسع من المنصوبات المفعول من أجله، ويسمى أيضا المفعول لأجله والمفعول له. هذا عندك. قال الأخ يسمى المفعول ولا المفعول؟ نعم، ايش عندك انت؟ نائب فاعل يسمى المفعول هكذا. طيب وانت يا اخي نبيل؟ نعم تفضل. المفعول لماذا؟ مفعول به ويسمى، يحتاج الى نائب فاعل مستتر. صحيح. قال الأخ يسمى ينصب مفعولين، يسمى ينصب مفعولين، ونائب الفاعل الذي هو المفعول الأول مستتر، يسمى هو، هو يعود إلى المفعول من أجله. طيب والمفعول ماذا؟ مفعول به ثان، مفعول به ثان. يعني تقول زيد أو الولد يسمى زيدا، هذا الولد يسمى زيدا. طيب الولد مثلا مبتدأ ويسمى فعل مضارع مغير الصيغة وهو ينصب مفعولين، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى أين؟ إلى الولد، الولد مثلا. ثم نقول وهو المفعول الأول، لأن نائب الفاعل أصله ماذا؟ مفعول به. نائب الفاعل أصله مفعول به. طيب وزيدا مفعول ثاني. هذه فائدة هكذا. قال ويسمى أيضا المفعول لأجله والمفعول له. وقلنا لكم يا أخواني الفوائد كثيرة، وهذا من التحدث بنعمة الله، حتى إني كنت أرى بعض الإخوة الكبار الذين عندهم خير يسجل مثل هذه الأمور. يعني أنا إذا قرأت شيئا مشكلا ماذا يشكله، خاصة في الأشياء ماذا المشكلة، الأشياء المشكلة مثل هذا. المتبادل إلى الذهن أن يقال ماذا؟ المفعول، لأنه يسمى مغير ماذا؟ الصيغة. والفعل أو الفعل إذا كان ينصب مفعولين، إذا كان يسم مفعولين فأحيانا يذكر المفعولان بعده، وأحيانا ماذا يكون ضميرا. طيب مثلا نقول سمي زيد مثلا ماذا، أو سمي الولد زيدا، هنا ما في ضمير، سمي الولد زيدا، سمي فعل مضارع مغير الصيغة، والولد نائب فاعل وهو المفعول الأول، وزيدا مفعول ثاني. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. هذا تعريف المفعول له. فقوله الاسم خرج به الفعل والحرف فلا يكون واحد منهما مفعولا له، وهو يشمل الصريح والمؤول بالصريح. فالصريح هو الذي لا يحتاج في جعله مفعولا له إلى تأويل، نحو جئت إكراما لزيد، فإكراما مفعول له صريح. الصريح ما هو؟ هو الذي لا يحتاج في جعله مفعولا له إيش؟ إلى تأويل، يعني يأتي مباشرة مفعولا له من أول الأمر، من أول الأمر. والمؤول بالصريح هو الذي يحتاج في جعله مفعولا له إلى تأويل، نحو جئت أن أكرم زيدا، جئت إيش؟ أن أكرم زيدا. إذا جئنا نعرب كيف نقول؟ جئت فعل فاعل، وأن حرف مصدر ونصب واستقبال، وأكرم فعل مضارع منصوب بماذا؟
بأن،
وعلى نصبه الفتحة الظاهرة، وفاعله استتر فيه وجوبا تقديره
أنا،
وزيدا مفعول به. وبعد هذا الإعراب التفصيلي نقول والمصدر المؤول في محل نصب أو منصوب على أنه مفعول له، والمصدر المؤول مفعول له، والتقدير جئت إكراما لزيد، يعني مثل المثال الأول، مثل المثال الأول تماما. نعم. قال فالمصدر المؤول من الفعل المسبوق بأن مفعول له، والتقدير جئت إكراما لزيد. واضح؟ الآن جئت أن أكرم زيدا، هل عندنا في هذا المثال اسم منصوب على أنه مفعول له؟ أن أكرم زيدا، هل عندنا اسم منصوب على أنه مفعول له؟
لا.
ها؟
لا.
ما عندنا هكذا؟
نعم.
ولكن عندنا حرف مصدر، وحرف المصدر يؤول ما بعده إلى مصدر، ويكون إعرابه هذا المصدر المؤول على حسب حاجة الجملة. فالآن جئت فعل وفاعل ماذا، والمصدر المؤول مفعول ماذا؟ مفعول من أجله، والتقدير جئت إكراما لزيد. طيب، هذا معنى المؤول بالصريح، مثل الحال كما تقدم معنا، مثل الحال تقول جئت ماذا أو جاء زيد ضاحكا، هذا ما يعربه حال مباشرة، وجاء زيد يضحك ما عندنا اسم، عندنا فعل، فعل وبعد الإعراب التفصيلي نقول الفعل والفاعل في محل نصب ماذا؟
حال،
والتقدير جاء زيد ضاحكا، جاء زيد يضحك، ايش التأويل؟ جاء زيد ضاحكا. وقوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور فلا يكون واحد منهما مفعولا له، وقوله الذي يذكر إلى آخره خرج به بقية المنصوبات، كل المنصوبات خرجت بهذا القيد الأخير، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. قال واعلم أن جميع الشروط التي اشترطت للمفعول له خمسة، وهي: الأول أن يكون مصدرا، الثاني أن يكون قلبيا أي من أفعال النفس الباطنة. إيش معنى يكون قلبيا؟ من أفعال النفس الباطنة، يعني من أفعال القلوب. وإيش أفعال القلوب هذه؟ قال: كالرغبة والرهبة والإجلال والمحبة والخوف ونحو ذلك، كل هذه من أفعال القلوب، كل هذه من أفعال ماذا؟ القلوب. أن يكون إيش؟ قلبيا. خرج ما إذا كان من ماذا؟ من الأفعال الظاهرة كالضرب والأكل والشرب ونحو ذلك، هذه ليست من أفعال القلوب. الثالث أن يكون علة لما قبله، الرابع أن يتحد مع عامله في الزمن، الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. كم هذه؟
خمسة
شروط. هذه الشروط التي اشترطت للمفعول له، واضح؟ مثال المستوفي للشروط الخمسة قولك: قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، وهل يجوز القيام إجلالا للغير؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يعني جاءك زائر هل يجوز أن تقوم له؟ ها؟ ضيف مثلا، أو جاء عالم تريد أن تسلم عليه، شخص تحترمه، يجوز، يجوز. طيب، قوموا إلى سيدكم. والمذموم ما هو؟ أي نعم، أن يريد القاء، أن يريد ماذا؟ الشخص أن يقام له. المذموم والمنهي عنه أن يحب الشخص أن يقام له. طيب يا أخواني، قام زيد إجلالا لعمر. وفيما أذكر أن الحافظ ابن حجر تكلم على مسألة القيام، وأنه قسمها إلى أربعة أقسام أو خمسة عند الكلام على حديث قوموا إلى سيدكم. مثال المستوفي للشروط الخمسة قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. فإجلالا مفعول لأجله، كيف عرفنا؟ كيف عرفنا يا أخي عبد الله؟ ها؟ لأنه مصدر قلبي، صحيح. وإيش؟ واتحد مع عامله في الفاعل والزمن وعلة لما قبله. قال: فإجلالا مفعول لأجله، كيف عرفنا؟ قال: لأنه مصدر، هذا واحد. قلبي، هذا ماذا؟ اثنان. ذكر لبيان علة القيام، هذا كم؟ ثلاثة. وزمنه وزمن القيام واحد، زمنه وزمن القيام واحد. إيش معنى زمنه وزمن القيام واحد يا أخي جمال؟
يعني أن الإجلال والقيام
في وقت واحد، يعني في الوقت الذي قام هو في نفس الوقت يجل زيدا، وما أقامه إلا الإجلال. في الوقت الذي قام هو في نفس الوقت يجل ماذا؟ يجل زيدا. هذا معنى أن يتحد مع عامله في الزمن. قال: وفاعله، وفاعل القيام واحد وهو زيد، أن يتحد مع عامله في الفاعل. من فاعل القيام؟
زيد.
ومن فاعل الإجلال؟
زيد.
قام زيد إجلالا لعمر، من الذي قام؟
زيد.
ومن الذي يجل عمرا؟
زيد.
ففاعل الفعل وفاعل المصدر هو ماذا؟ هو زيد، هذا معنى أن يتحد مع عامله في الفاعل، واضح؟ بمعنى أن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد، واضح يا إخواني؟ قال وابتغاء مفعول لأجله، كيف عرفنا؟ قال لأنه مصدر قلبي ذكر لبيان علة القصد، وزمنه وزمن القصد واحد، وفاعله وفاعل القصد واحد وهو ضمير الفاعل، وهو مضاف ومعروفك مضاف إليه. واضح يا أخواني؟ هذان المثالان الذين ماذا؟ هذان المثالان اللذان ذكرهما المصنف. قال ومثاله من التنزيل، ومثاله من التنزيل قول الغني الحميد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أين الشاهد؟ خشية إملاق، فخشية مفعول لأجله، كيف عرفنا؟ قال لأنه مصدر، يعني أنت حاول أن تنظر الشروط، لأنه مصدر قلبي ذكر لبيان علة القتل، لماذا يقتلون أولادهم؟ خشية. وزمنه وزمن القتل واحد، يعني في الوقت الذي يقتل ولده هو في نفس الوقت يخشى الفقر، وما حمله على قتل الولد إلا ماذا؟ خشية الفقر. طيب، في الوقت الذي يقتل الولد هو يخشى الفقر. وفاعله وفاعل القتل واحد وهو واو الجماعة، وهو مضاف وإملاق مضاف إليه. واضح يا إخواني؟ إيش المفعول من أجله؟ ها؟
هو الاسم المصدر،
ايه؟ الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل. قال فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب جره بحرف جر يدل على التعليل كاللام ونحوها، إذا فقد شرطا من هذه الشروط وجب جره بحرف يدل على التعليل كاللام وغيرها. طيب الآن نركز يا إخواني، نركز على ما فقد شرط من هذه الشروط. فمثال ما فقد الشرط الأول وهو كونه مصدرا قولك جئت للسمن والعسل، جئت للسمن والعسل، هنا في علة ولا ما في علة؟ في علة. ايش الذي فقد؟ المصدرية. السمن والعسل ليس مصدرين، ليس مصدرين، في تعليل، في فعل فعل من أجله شيء. طيب لماذا جئت أنا؟ من أجل السمن والعسل. فماذا يا إخواني؟ فالسمن والعسل إيش الذي اختل فيهما؟ لماذا لا نقول جئت السمن والعسل أي من أجل؟ لأن السمن والعسل ليس ماذا؟ ليس مصدرا، إذن يجب أن نجره ماذا؟ بحرف التعليل، يجب عند اختلال شرط من الشروط أن نجره ماذا؟ بحرف التعليل. جئت للسمن والعسل أي من أجل السمن والعسل وكلاهما غير مصدر. ومثال ما فقد الشرط الثاني وهو كونه قلبيا قولك جئت للقراءة والكتابة. القراءة والكتابة من أفعال القلوب ولا من أفعال الجوارح؟ من أفعال الجوارح. أي من أجل القراءة والكتابة وكلاهما من أفعال الجوارح. ومثال ما فقد الشرط الثالث وهو كونه علة لما قبله قولك أحببت إجلال زيد. إجلال مصدر، إجلال مصدر لكنه ليس علة للحب، واضح؟ هذا مجرد إخبار ما فيه تعليل. هنا ما عندنا تعليل. أنا أقول أحببت إجلال زيد، طيب واضح؟ هل في هذا المثال تعليل ولا ما في؟ ما في. إجلال وإن كان مصدرا، إجلال وإن كان مصدرا إلا أنه ليس علة للحب. ليس ماذا؟ ليس علة للحب. واضح يا إخواني؟ أحببت إجلال زيد. ما إعراب إجلاله؟ ما إعراب إجلاله؟ مفعول به، وقع الحب عليه. طيب ما عندنا علة أصلا. طيب قال فإجلال زيد مفعول به لأنه وقع عليه الفعل وهو الحب وليس علة لما قبله. ومثال ما فقد الشرط الرابع وهو كونه متحدا مع عامله في الزمن قولك جئتك اليوم للإكرام غدا. أين المصدر للإكرام؟ لماذا لا ننصبه على المفعولية، على المفعول له؟ لاختلاف زمنه أو زمنه، لاختلاف زمنه وزمن ماذا؟ وزمن فعله. جئتك اليوم للإكرام غدا، في اختلاف ولا ما في؟ في اختلاف. زمن المجيء متقدم على زمن ماذا؟ الإكرام. زمن المجيء متقدم ماذا؟ على زمن الإكرام، فلم يتحد الزمن هنا، واضح؟ قال ومثال ما فقد الشرط الخامس وهو كونه متحدا مع عامله في الفاعل قولك جئتك لمحبتك إياي. جئتك لمحبتك إياي. من فاعل المجيء؟ المتكلم. من فاعل المجيء؟ المتكلم. ومن فاعل المحبة؟ المخاطب. اختلف الفاعل، فاعل الفعل هو المتكلم، وفاعل المصدر هو من؟ المخاطب. إذن هنا لم يتحد ماذا؟ لم يتحد الفاعل. قال ففاعل المجيء، نحن ماذا يا إخواني؟ قرأنا فزمن المجيء متقدم على زمن الإكرام، ها؟ طيب. ومثال ما فقد الشرط الخامس، أقصد قرأنا هذه الفقرة فقط الأخيرة. قال ومثال ما فقد الشرط الخامس وهو كونه متحدا مع عامله في الفاعل قولك جئتك لمحبتك إياي. ففاعل المجيء هو المتكلم، وفاعل المحبة هو المخاطب. واضح يا إخواني؟ إذن اشترط لنصب المفعول، اشترط لنصب المفعول من أجله كم؟ خمسة شروط: أن يكون مصدرا، وأن يكون هذا المصدر قلبيا أي من أفعال، من الأفعال الباطنة، وأن يكون علة لما قبله، وأن يتحد مع عامله في الزمن، وأن يتحد مع عامله في الفاعل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط وجب جره، وجب جره بإيش؟ بحرف التعليل. ليش نقول بحرف التعليل؟ لنعمم، سواء كان باللام أو بغير اللام، باللام أو بغير اللام. طيب مثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة، دخلت النار امرأة في هرة. هل هنا سببية أو ما فيه؟ فيه تعليل ولا ما فيه؟ ليش دخلت النار المرأة هذه؟ لسبب الهرة. فلماذا لم ننصب الهرة على أنها مفعول من أجله؟ لأنها ليست مصدر. أحسنت، هرة اسم عين، ليست ماذا؟ ليست مصدرا. أيش الذي اختل هنا؟ المصدرية. يعني فيه تعليم، هرة ليست ماذا؟ ليست مصدر. فلما اختل فيها شرط المصدرية جرت بحرف التعليل، وهو هنا إيش؟ فيه، وهو هنا فيه. ولهذا نقول بحرف التعليل، ما نقول باللام. اللام هو الأصل في ماذا؟ في الدلالة على التعليل، لكن قد يقوم مقامه في الدلالة على التعليل بعض الحروف. واضح؟ في هذه ماذا تفيد؟ في ايش تفيد؟ تفيد معاني كثيرة. هكذا الأصل في معناها أن تدل على الظرفية، لكن قد تدل على غير الظرفية، قد تدل على الظرفية. واضح يا إخواني؟ قد تدل على غير الظرفية، مثل هنا دلت على السببية. قال، نقرأ هذا الكلام بسرعة. قال: ثم اعلم أن المفعول لأجله لا يجب نصبه وإن استوفى الشروط. وهذه فائدة تعتبر، المفعول لأجله لا يجب نصبه حتى لو استوفى الشروط. قال: بل يجوز جره بحرف يدل على التعليل، فتقول في المثالين المتقدمين وهما مثالا المصنف: قام زيد لإجلال لعمر، وقصدتك لابتغاء معروفك. يجوز هذا وهذا، يجوز أن تنصبه لتوفر الشروط، ويجوز أن تجره لأن نصبه ليس بواجب، لأن نصبه ليس بواجب. واضح هذا الكلام يا أخواني؟ إذن الشروط المتقدمة إنما هي لجواز النصب، لجواز النصب. هكذا، متى يجب نصب المفعول لأجله؟ لا يجب. متى يجب نصب المفعول لأجله؟ لا يجب. طيب، ما هي الشروط لجواز نصبه؟ هذه الخمسة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إذا اختل شرط من هذه الشروط وجب الجر. متى يجب الجر؟ إذا اختل شرط من هذه الشروط. ومتى يجب النصب؟ لا يجب النصب. قال: قلنا يجوز ماذا يا إخواني؟ الوجهان هكذا. قال: ومثاله من التنزيل قوله جل جلاله: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هنا جرة مع توفر الشروط. قال: إلا أنه قد يترجح أحدهما على الآخر وقد يستويان. الآن المفعول لأجله الذي يجوز نصبه، يجوز فيه ماذا؟ وجهان: النصب والجر. أيهما أرجح؟ له ثلاث حالات: حالة يترجح فيها النصب، وحالة يترجح فيها الجر، وحالة يستوي فيه الأمران. قال: إلا أنه قد يترجح أحدهما على الآخر وقد يستويان. فيترجح النصب على الجر إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة، كالمثال الأول في كلام المصنف. ما هو؟ قام زيد إجلالا، إجلالا نكرة. فإذا كان مجردا من أل ومن الإضافة، بمعنى إذا كان نكرة، إذا كان نكرة جاز فيه الوجهان، والراجح ماذا؟ النصب. ويترجح عكسه ما هو؟ الجر على النصب إذا كان مقرونا بأل، نحو ضربت ابني للتأديب، ويجوز التأديب، يجوز أن تقول ضربت ابني التأديب، ويجوز أن تقول ضربت ابني للتأديب، وهو الأكثر فيما كان مقرونا بأل. ويستوي الأمران إذا كان مضافا كالمثال الذي في كلام المصنف، ما هو؟ قصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء مضاف ومعروف مضاف إليه. فإذا كان المفعول لأجل مضافا استوى فيه الأمران بدون مرجح، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر على السواء. ومثال نصبه من القرآن، مثال نصبه من القرآن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ومثال جره من القرآن وإن منها لما يهبط من خشية الله. واضح؟ قال فائدة: علامة المفعول له وقوعه في جواب لما فعلت. علامة المفعول له وقوعه ماذا؟ في جواب لما فعلت. فلو قال قائل في المثال الأول لما قام زيد، لكان الجواب إجلالا لعمر وقس عليه ما بعده. هذه علامة طيبة. كيف نعرف المفعول من أجله؟ أن يقع في جواب لما فعلت، وليس المراد كلمة لما فعلت. واضح؟ القصد هو لما، يعني حصل ذاك الفعل الذي فيه تعليل المصدر، مثلا قصدتك ابتغاء مرضاتك، لما قصدتني؟ لما فعلت بمعنى لما قصدتني في هذا المثال. وقام زيد، لما قام زيد. طيب، ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يقال لما تقتل أولادكم؟ الجواب خشية إملاق. مثلا بارك الله فيكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.